إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. والوتر بكسر الواو وتفتح الوتر الفرد، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر، أو الوتر ما لم يشفع من العدد. والمراد به هنا الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل، وأما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث موضوعه في بيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، اثنتين يسلم من كل ركعتين، مثنى مثنى، فإذا خشي أي خاف أحدكم الصبح أي طلوع الصبح صلى واحدة أي ركعة واحدة، والجملة خبر بمعنى الأمر، أي فليصلي واحدة توتر له ما صلى، أي تجعله وترا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، روي أن هذا الرجل كان أعرابيا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، على منبر المسجد النبوي، وهو على المنبر جملة حالية، والغرض منها بيان ضبط الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن بالحكم، أي على المنبر: ما ترى أي ما تقول في صلاة الليل في كيفيتها وعددها؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول، أي ابن عمر، هكذا رواية البخاري، ولفظه: وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ورواه عنه نافع. وقد روى مسلم في الصحيح الأمر به صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه الضمير يعود في رواية البخاري إلى ابن عمر، وأنه كان يقول. وفي رواية لمسلم أن القائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي فردا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر العلم بينهم أجاب وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو تأكيد لفظي لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة، أي اثنتين يسلم من كل ركعتين، ومثنى مثنى غير منصرف للعدل والوصفية، مثنى. قال بعض أهل اللغة: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد، مثنى مثنى. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة من صور صلاة الليل، أن يصلي ركعتين يسلم منهما، ثم يصلي ركعتين يسلم منهما، فإذا خشي المصلي طلوع الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل. ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل هي الوتر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد هذا السائل إلى كيفية الصلاة بالليل، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا الوتر خاتمة لصلاتكم بالليل. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين. وقد أخذ مالك بهذا الحديث فمنع الزيادة على ركعتين في النافلة. وزعم بعض الحنفية أنه يتشهد بعد كل ركعتين، ورد بأنه قد ورد تفسير مثنى راوي الحديث عبد الله بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: نسلم من كل ركعتين. الشافعية أجازوا الزيادة على اثنتين مطلقا بشرط أن لا يزيد على ركعتين في الشفل ولا على ركعة في الوتر. صرح في المهذب بتفضيل الصلاة مثنى على الزيادة على ذلك، وهو المصرح به في مذهب الحنابلة. إنما فضل أهل العلم الصلاة مثنى في صلاة الليل لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط، لأنه وردت صور لصلاة الليل صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها منقولة من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما كان من صلاة الليل مثنى مثنى فمنقول من فعله وقوله، من قوله كما في هذا الحديث، ومما نقل عنه من صور في صلاة الليل أنه كان يصلي من تلك الصور ركعتين ركعتين. ففضل أهل العلم صلاة الليل مثنى مثنى لأنها وردت من القول والفعل، أما الزيادة على اثنتين فقد وردت من الفعل فقط. وأيضا وردت بصيغة تشبه الحصر، وقد قال ابن دقيق رحمه الله: وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها على هذه الصيغة، وذلك يقتضي حصر صلاة الليل فيما هو مثنى. وقال الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق: لأنه معرف بالإضافة، وتعريفه يفيد قصره على الخبر. الصلاة مثنى أيسر على العبد أيضا، لأنه يسلم بعد كل ركعتين فيقضي حاجته إن كان له حاجة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، وأنه صلى سبعا بتشهدين وسلام، يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم. وصح أنه صلى تسعا بتشهدين وسلام، يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه الصور صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عليها، وكلها منقولة من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صلاة الليل مثنى مثنى فقد وردت من فعله ومن قوله، وقوله يشبه الحصر كما مر. يؤخذ من ذلك أن الأمر واسع، وكل تلك الصور جائز، إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل لما مر ذكره. يؤخذ من الحديث أن وصف المثنوية بصلاة الليل دون صلاة النهار أن ذلك يخصص صلاة الليل، إلا أنه قد وردت روايات عند أصحاب السنن وابن خزيمة وأحمد وغيرهم من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رد قوم هذه الرواية، حكموا على راويها بالوهم، لأن الأثبات من أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الحديث بدون زيادة والنهار، وهم نافع وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وطاووس وعبد الله بن شقيق. لهذا قال يحيى بن معين: ومن علي الأزدي، حتى أقبل منه أي من يكون إلى جانب هؤلاء الأئمة الأثبات. وحكم النسائي على راويها بالخطأ، وقد حسن الألباني هذه الرواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حكم عليها بعض الحفاظ والجهابذة من النقاد بأنها شاذة، وكذلك لمخالفة راويها لمن هم أعلى منه في الثقة وأفضل منه في الحفظ وأكثر منه في الملازمة لراوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، وهم عدد وهو واحد، ومع مخالفتها أيضا لما صح عن الراوي نفسه. ورغم هذا فإن بعضهم قد صححها. من المعاصرين الشيخ الألباني قال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: قلت إسناده صحيح فما حققته في صحيح أبي داود وغيره. وحكى الحافظ في التلخيص تصحيح الرواية عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلفظة والنهار تكلم في صحتها كثير من الحفاظ وحسنها بعضهم وصححها بعضهم. من صححه فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحارث عند أبي داود، وقد ورد الحديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا. وفي سنده عبد الله بن نافع الذي مر ذكره. إذن قد يكون هنالك بعض التساهل في التصحيح على هذا النحو: وصلاة الليل مثنى مثنى. وقد يكون هنالك جمع للطرق كما فعل بعض أهل العلم من الحفاظ ومن المحققين، فتثبت أيضا أي والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال في المغني: قال بعض أصحابنا: ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث. وهذا كلام الخراقي. والمعروف من مذهب الحنفية أنه لا يجوز الإيتار بركعة ولو صلى قبلها مثنى. أما غير الحنفية فقد جوزوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة، ومنعوا التنفل بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة. والشافعي رحمه الله يجيز ذلك، أن يتطوع بركعة واحدة لا تسبقها صلاة. وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان، أحدهما يجوز لما روى سعيد قال جرير عن قابوس عن أبيه قال: دخل عمر المسجد فصلى ركعة ثم خرج، فتبعه رجل فقال: أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. فقال: وتطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص. قال أبو الخطاب: ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تطوع بركعة، يعني هكذا في أي وقت من ليل أو نهار، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. استدل الشافعية لجواز التطوع بركعة مفردة بحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. وعلى تقدير الصحة فليس فيه دليل على موضع النزاع، لأن ألف الصلاة للعهد الذهني، ولم يعهد أن الشارع صلى الله عليه وسلم صلى ركعة مفردة لم يتقدمها شيء، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يصح الإيتار؟ هذا في التطوع المطلق سوى الوتر. هل يصح الإيتار بركعة مفردة لم تتقدمها صلاة؟ قد يقال في هذا ما قيل في سابقه: اللهم إلا أن ينام عن وتره ثم يقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد، فيوتر بواحدة مبادرا الفجر، وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم. وأما الحنفية فقد خصصوا الإيتار بواحدة بحالة الضرورة كهذه الصورة، وأن يقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد، فيوتر بواحدة مبادرة للفجر. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وكذلك في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.
يؤخذ منه الدليل على مشروعية الإيتار بركعة، وإليه ذهب الجمهور، وقد منع من ذلك الأحناف، فقالوا لا يصح الوتر إلا بثلاث. نقل الإيتار بركعة واحدة عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. وروى محمد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي موسى. ومن التابعين نقل الإيتار بركعة عن عطاء ومحمد بن سيرين والحسن البصري وابن شهاب الزهري، وحكاه أيضا عن مالك وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن يوتر بركعة واحدة. فأما القول ففي حديث عبد الله بن عمر في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وفيه فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وفي اللفظ الذي مر فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت، فهذا من قوله. وأما الفعل فقد ثبت إيتاره صلى الله عليه وسلم بركعة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال الشوكاني رحمه الله في السيل: أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة. وخالف في ذلك بعض علماء الحنفية كالإمام الطحاوي، ذكر في معاني الآثار بسند في غاية الصحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. حاول الطحاوي رحمه الله أن يتأول، لأن مذهب إمامه على أنه لا يجوز الإيتار بركعة واحدة، والإمام الطحاوي من الجهابذة في العلم، ولكنه أراد أن يتأول ما هو واضح صحيح صريح لكي يصير الأمر إلى ما قال الإمام. وهذا قد يحدث أحيانا من بعض أهل العلم وإن كان إماما أصيلا فيه، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يؤخذ من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وفي رواية: فليركع ركعة توتر له ما صلى، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، أو فليركع ركعة توتر له ما صلى، إذا خشي الصبح أي طلوع الصبح، فوقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ابن دقيق: وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح. في المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال في المغني: ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، هو الفجر الصادق، فلو أوتر قبل العشاء لم يكن وترا. قال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعده أي وترا، وخالفه صاحبه. وكذلك قال مالك والشافعي. وهل إذا لم يعده وترا يعيده؟ يعني إذا صلى قبل العشاء وترا وقال هذا وتري وصلاه قبل العشاء ولا يعده وترا، ولكن هل يعيده أو لا يعيده؟ إذا كان ناسيا فقد قال أبو حنيفة والثوري يعيده، وخالفه صاحباه فقال لا يعيد، وكذلك قال مالك والشافعي. هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة عليه الإجماع. قال المقريزي في مختصر قيام الليل والوتر للمروزي في باب وقت الوتر، والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر. حديث عائشة ويأتي إن شاء الله: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فهذا يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت السحر، ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاني، مما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني، وقد دل عليه أيضا حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، وفي لفظ له أوتروا قبل أن تصبحوا. فهذا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه إجماع الأمة، ومن اجتهد بعد ذلك في هذا فإن اجتهاد غير المعصوم لا يلتفت إليه ما خالف الثابت الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، يؤخذ من هذا الدليل على وجوب الوتر، إلا أن في الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب نظر، لأنه كان جوابا عن سؤال، فقال فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. استدل القائلون بالوجوب بهذا الحديث وليس فيه دليل، لأنه كان جوابا عن سؤال. واستدل القائلون بالوجوب أيضا بحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وليس فيه دليل على الوجوب العام إن صح. استدل للوجوب أيضا بحديث إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال في نصب الراية روي من حديث خارجة ابن حذافة ومن حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بصرة الغفاري ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد ثم ساقها. ونقل عن البزار أنه قال في مسنده وقد روي في هذا المعنى أحاديث كلها معلولة. وعن ابن الجوزي في التنقيح لا يلزم أن يكون المراد من جنس هذا على سبيل الوجوب، على تقدير الصحة فليس فيه دليل على الوجوب، بل غاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة، لأن كلمة الإمداد والزيادة لا تفيد الوجوب. إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر، فالزيادة لا تفيد الوجوب وكذلك الإمداد. استدل للوجوب أيضا بحديث ابن بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن أبي شيبة، وقد ضعفه البيهقي والنسائي. يعني هذا الحديث الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. استدل للوجوب أيضا بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا في الصحيحين، تعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخرها، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب. فذهب إلى وجوب الوتر أقوام واستدلوا بهذه الأحاديث وبغيرها، والحنفية يوجبون الوتر يذهبون إلى وجوبه، والأدلة التي ذهبوا إليها لا ينتهض بها لإثبات الوجوب ولا تصلح دليلا على الوجوب. هذه الأحاديث التي استدلوا بها تفيد الحث على الوتر وتفيد المبالغة في تأكيده، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة وليس بواجب، ولهم أدلة على ما ذهبوا إليه منها الصحيح ومنها الضعيف. أصح تلك الأدلة وأبينها في الدلالة على ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وكان يوتر على الراحلة، فلو كان الوتر واجبا ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر على الراحلة. يقول يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، ويوتر على الراحلة، غير أنه لا يصلي عليها أي على الراحلة المكتوب، فلو كان الوتر واجبا وكان من الصلوات الواجبات ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة. هذا واضح، يوتر على الراحلة. قال النووي في شرحه على مسلم فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه يعني الوتر سنة وليس بواجب. قال أبو حنيفة رحمه الله وواجب ولا يجوز على الراحلة، مما يدل على عدم الوجوب حديث علي وقد تقدم الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لما سمع عبادة ما قاله أبو محمد الوتر واجب، قال الوتر حق، فقال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فالوتر سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحافظ عليها محافظة شديدة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في سفر ولا في حضر، وكان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر حتى على الراحلة، لا يدع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بقوله، وأتى به بفعله على صور متعددة كما مر. وقد أخرج ابن نصر في قيام الليل من طريق عيسى بن جارية وفيه لين عن جابر بمعنى حديث عائشة، وفيه فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، هذا ضعيف لا يثبت. فإذا يعلم مما مر ومما وراءه أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا هو الحق لمن تجرد عن الهوى واتبع السنن، وهي ظاهرة لا لبس فيها. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يؤخذ منه وجوب ختم صلاة الليل بالوتر وجعل الوتر في آخرها، هل هو على الإيجاب أم على الندب؟ ذهب جماعة إلى وجوب جعل الصلاة من آخر الليل وترا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيأمرون من أوتر من أول الليل ثم قام آخرة أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي مثنى، فإذا كان في آخر صلاته أوتر. هو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ضممت إليها ركعة، فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل. وفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وأخبر أنه من رأيه لا رواية، وهو مروي أيضا أي الشفع بركعة عن أبي سعيد الخدري وعروة ابن الزبير وأسامة ابن زيد. أبى ذلك الأكثرون وقالوا إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى ركعة أخرى لتشفع وتره الأول بعد السلام والكلام والحدث والنوم لم تشفعه بعد ما ذكر، بل تكون وترا آخر، فإذا أوتر من آخر صلاته كان قد صلى ثلاثة أوتار، وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لأنه ربما يصلي ويوتر وينام ثم يقوم فيريد أن يشفع الوتر الذي صلاه قبل النوم فيصلي ركعة ثم يصلي، فإذا فرغ من صلاته أوتر، فيكون قد أتى في الليلة الواحدة بثلاثة أوتار. فأبى ذلك الأكثرون. عن ابن عباس أنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجب، وقال ابن عمر يوتر في ليلة ثلاثة أوتار، وهؤلاء يقولون إن أوتر ثم قام من آخر الليل صلى شفعا حتى يصبح، فإنه إذا صلى شفعا إلى الوتر يكون قد قطع صلاته على الوتر. ممن قال بهذا ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة وأبو هريرة ورافع وأبو بكر وعمار وعائد بن عمرو رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال ابن نصر هذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أحب إليه، وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رأيناها ورويناها رأيته جائزا كذا قال. وقد سئل الشافعي عن نقض الوتر فقال إنما أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض، وروى عدم النقض عمن ذكروا سابقا وعن سعد بن أبي وقاص وعلقمة والحسن. والصلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي في حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، زاد ابن ماجه وهو جالس. وأخرج أحمد من طريق أبي أمامة رضي الله عنه الركعتين بعد الوتر وهو جالس، وإذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فالجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أن هذه الأحاديث التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين صرفت الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا من الإيجاب إلى الندبية، إذ إن فعله صلى الله عليه وسلم كان بيانا للجواز، وهذا هو رأي الجمهور. وقال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، لبيان الجواز، كما في فعله صلى الله عليه وسلم من الشرب مرة من قيام. والسنة أن يشرب المرء قاعدة، ولكن قد يضطر إلى ذلك أو قد يرى لأمر من الأمور أن يشرب قائما، فهذا لبيان الجواز. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وسنته على الموصوف من فعله من محافظته عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشوكاني في النيل: أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بجعل آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، فلا معنى للاستنكار. فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى ابن عمر لما رقي فوق بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على حاجته مستقبلا، هذا من فعله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في مجموعها أن تستقبل القبلة، وبعضهم يخرج على ذلك تخريجات بأنه في البنيان أو غير ذلك، ولكن الفعل لا يعارض القول الموجه إلى الأم. فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما كان يصلي ركعتين بعد الوتر، هذا من فعله. والذي أمر به الأمة هو أن يجعل الرجل آخر صلاته من الليل وترا، فتقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، وهذا مهم، فهذا من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما توجه به إلى الأمة فهو أن يصلي الرجل في آخر صلاته بالليل ما يوتر به الصلاة. يمكن أن تقول إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته به. ليس هنا دليل على الخصوصية، فلم يبق سوى التشريع، وبذلك ترجح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز، لأن الشوكاني ذهب إلى أن ذلك ليس موجها للأمة ببيان الجواز، وإنما هذا كأنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعارض قوله بفعله، والقول موجه لعموم الأمة. والذي يترجح هو قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، صلاهما جالسا لبيان الجواز، لأنه لا دليل على الخصوصية. من كان قائلا بالخصوصية فعليه الدليل أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخلاصة أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل، ثم إن أوتر أول الليل وقام في آخره تشرع له الصلاة شفعا، ونقض الوتر لا يمكن ولا يشرع، بل هو اجتهاد من معصوم خالف النص، كما أنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهم. يعني أوتر ونام يقول أنقض الوتر بأن يضم ركعة إلى الركعة فيصلي وترا مرة ثانية، ثم يصلي شفعا ما شاء الله، فإذا فرغ أوتر مرة ثالثة، فيكون قد أتى بثلاثة أوتار في ليلة واحدة. ابن عباس استنكر ذلك لما بلغه من فعل ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وقال ابن عمر يوتر بثلاثة أوتار في ليلة واحدة، فإذا صلى وأوتر ونام ثم قام فأراد أن يصلي فإنه يصلي شفعا ولا حرج عليه إن شاء الله، ولا يوتر مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل: قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين وعدم النقص منهما مثنى مثنى، فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد، فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز في الصلاة ما أورده الشرع. ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء، فقد روى الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وصححه الألباني في المشكاة. وقد رجح النسائي وقف هذا الحديث: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة سوى الوتر فعن أحمد فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، والأخرى بالمنع من التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخراقي وقواه ابن قدامة في المغني بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى. أما الزيادة على ركعتين في النافلة فعلى الوتر من الليل، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقد صححه الشيخ الألباني. وقد مر الخلاف حول صحة هذا الحديث وما فيه من الشذوذ لزيادة والنهار، حيث خالف الراوي لها من نقل ذلك عن ابن عمر، بل وما فعله ابن عمر نفسه، ولكن صححها بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن قال الصنعاني وأكثر الأئمة أعلوا زيادة النهار، وقالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي رواية علي الأزدي. قال ابن معين: من علي الأزدي؟ يعني استجهله أو جعله في مرتبة دون من روى وعليه، فقد أعل الحديث. أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا، أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا. وأقوال الأئمة في ذلك: الإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة على أربعة لهذا الحديث، الشافعي أجاز الزيادة بلا حد، مالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضا، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط. في الحديث أن صلاة الليل ركعتان ركعتان بلا زيادة ولا نقصان، وأن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام، وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر، وأن الأفضل أن يكون الوتر بعد صلاة شفع، فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة. الاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعا: ومن شاء أوتر بواحدة، كما مر. الصحابة صح عن جمع منهم أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل عليها. في الحديث إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي السائل وهو على المنبر، وفيه استحباب الوتر وقد قيل بوجوبه كما مر، والصحيح الراجح أنه ليس بواجب لكنه من أفضل التطوعات لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حدر ولا سفر، في الحديث جواز سؤال الخطيب على المنبر، وفيه جواز إجابته وهو على المنبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. الحديث في بيان متى يوتر من الليل، في وقت الوتر، في بيان متى يوتر من الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل، يعني من كل ساعة من الليل، ثم فصلته بقولها: من أول الليل وأوسطه وآخره. قد أوتر يعني قد صلى الوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره، أي انتهى وقت وتره إلى السحر. السحر آخر جزء من الليل، وقيل إن السحر ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بوتره في كل الليل، يشرع للأمة جواز الوتر في كل الليل، حتى لا يكون على أحد من الأمة حرج إذا صلى الوتر في أي وقت من الليل وانتهى وقت أداء الوتر إلى السحر. فيؤخذ من الحديث أن كل الليل وقت للوتر، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر. يؤخذ منه أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل. إذا فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى عمله لوتره في آخر عمره إلى السحر، وكان قبل يتنقل بالوتر في الليل من أوله ومن أوسطه، وانتهى الأمر إلى أنه كان يصلي الوتر في آخر الليل. فيكون هذا دليلا على أن الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل. ولكن يعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في قيام الليل منذ النبوة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا التفسير على هذا النحو قول مرجوح، هو أنه انتهى في آخر عمره إلى أنه كان يصلي الوتر في آخر الليل. بل لا حرج على أحد من المسلمين أراد أن يوتر أن يصلي الوتر من أول الليل بعد صلاة العشاء، أو من أوسطه، أو من آخره، يمد ذلك إلى السحر. فالراجح أن المعنى وانتهى وتره إلى السحر بالنسبة إلى الليل، وليس بالنسبة إلى عمره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أفضلية تأخير الوتر تؤخذ من الآيات القرآنية التي تحث على قيام الليل، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يؤخذ من الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني، ويؤخذ منه أن الوتر أول الليل أفضل لمن لا يثق من نفسه بالقيام، لأنه ربما نام فلم يقم إلا وقد أذن لصلاة الصبح، فحينئذ يفوته الوتر. فإذا كان لا يثق من نفسه بالقيام فليوتر قبل أن ينام. وقد ورد في ذلك حديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ: من خاف ألا يقوم، ولأحمد: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. وفي آخر الحديث: فإن قراءة آخر الليل مشهودة، وفي رواية: محظورة، وذلك أفضل. فإذا خشى الإنسان ألا يقوم ليوتر آخر الليل فليوتر قبل أن ينام حتى لا يفوته الوتر. وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم، وقال: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. في الحديث أن العبد إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ من آخره فهل يشفع وتره أو يصلي شفعا حتى يصبح؟ مر البحث في هذه المسألة. إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان فهل يقضيه أو لا؟ ذهب إلى قضاء الوتر جماعة من أهل العلم، مستدلين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولكن في سنده عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو متروك. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود بسند صحيح صححه العراقي وغيره، وقد ذكر ذلك كله الشوكاني كما في النيل: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. استدلوا أيضا، أعني من ذهبوا إلى قضاء الوتر، استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. استدلوا بأحاديث لا يخلو كثير منها من مقال وبعضها حسن: لا وتر لمن أدركه الصبح، قال ذلك أبو الدرداء في خطبة له: لا وتر لمن أدركه الصبح. فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروه، فقالت: كذب أبو الدرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، أخرجه المروزي وسنده حسن. وكذب في لغة أهل الحجاز كما هو معلوم بمعنى أخطأ، فيستخدمونها على هذا النحو كثيرا: كذب فلان، ليس هو من الكذب الذي هو الاختلاق، لأن هذا الكلام على هذا النحو: لا وتر لمن أدركه الصبح. تقول عائشة رضي الله عنها عن أبي الدرداء: كذب أبو الدرداء، يعني أخطأ أبو الدرداء، لا الكذب المعهود المعروف. استدلوا أيضا بحديث معاوية بن قرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لم أوتر حتى أصبح، فقال: إنما الوتر من الليل، فأعاد عليه فأمره أن يوتر. في سنده رجل صدوق يخطئ ويرسل كثيرا. وكذلك ما عند الدارقطني مرفوعا: من فاته وتره من الليل فليقضه من الغد. في سنده أيضا من فيه مقال. هذه الأحاديث بمجموعها قد تكون حجة للقائلين بالقضاء، يعني بقضاء الوتر لمن لم يوتر بليل. ولهذا قال بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عمر وعبادة ابن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء من الصحابة، ومن التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء وأبي نضرة وطاووس وغيرهم، قالوا بقضاء الوتر لمن لم يصلي بالليل فيقضي الوتر بالنهار. وحكاه الشوكاني عن الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يقضيه فيه، فقال بعضهم: يقضيه ما لم يصلي الصبح، يعني طلع الصبح انتهى وقت الوتر فيمكن أن يصلي الوتر قبل أن يصلي الصبح. قال بعضهم: يقضيه ما لم تطلع الشمس، وقال بعضهم: يقضيه ما لم يصلي الظهر أو ما لم تزل الشمس. الأخير هو الأسعد بالدليل، أنه يقضي الوتر ما لم يصلي الظهر أو ما لم تزل الشمس عن كبد السماء، لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا: من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه الجماعة إلا البخاري. فالذين قالوا يقضيه واستدلوا بمجموع الأحاديث التي مرت، وقالوا يقضيه ما لم يصل الظهر أو ما لم تزل الشمس، الذين عينوا هذا الوقت هم الأسعد بالدليل لهذا الحديث عن ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ليس مقصودا، لأنه وقت نهي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. وعليه يحمل فعل الصحابة للوتر بعد طلوع الفجر، أنهم إنما أتوا به قضاء ولم يأتوا به أداء، فتجتمع الأدلة. فإن قيل: كيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر وبين حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كيف تجمع؟ الجمع أن تقول إن حديث عائشة في من كان له ورد من الليل لا يتركه، فمتى نام عنه أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وحديث قضاء الوتر في من فاته الوتر وحده. ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر، الذي مر هو قول من يقول بقضاء الوتر. زمن القضاء ما هو مر الخلاف فيه، وأن الأسعد بالدليل هو من قال يقضيه ما لم يصلي الظهر وما لم تزل الشمس. وقال قوم من أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة بعدم قضاء الوتر، هذا مروي عن ابن عباس وابن شهاب ونافع والحسن البصري وقتادة ومكحول وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك بن أنس والإمام أحمد وأيوب وأبو خيثمة وإسحاق، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. احتج لهم أيضا بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهذا إسناد صحيح. صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فهذا من الأدلة التي استند إليها من قال بأن الوتر لا يقضى. القاعدة الاصطلاحية أن ينظر بين الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به، وإلا فإننا نرجع إلى الترجيح. يعني إذا تعارض نصان ظاهرا وينبغي أن يكون مقبولين، لأنه إذا تعارض مقبول مع غير مقبول أهدر غير المقبول وانتهى الأمر، فلا تعارض أصلا، هو مسمى بمختلف الحديث وضده المحكم الذي لا اختلاف فيه. فقد يتعارض النصان ظاهرا ويكونان مقبولين. هذا التعارض في الحقيقة ليس بتعارض، لأننا ننظر كما قرر أهل العلم في الحديثين بقاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال النصين معا أولى من إهمال أحدهما، لأنهما ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينظر، إذا أمكن الجمع بينهما فهذا ما تقر به العين، إذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين المختلفين ظاهرا لا في حقيقة الأمر ينظر. إذا عرفنا التاريخ وجدنا التعارض قائما، فإنما كان سابقا من النصين يكون منسوخا، والذي بعده يكون ناسخا فيصار إليه. إذا عرفنا التاريخ، إذا لم نعرف التاريخ نصير إلى الترجيح، وقد وضع العلماء للترجيح أمورا بلغت المئة وزادت عليه. كيف ترجح بين النصين ظاهرهما التعارض؟ وذكر هذه الأمور في الترجيح جمعا سردا السيوطي كما في التدريب. فإذا لم نستطع الترجيح ماذا نفعل؟ نتوقف، نتوقف لعله يأتي من أهل العلم من يستطيع الجمع بين النصين، أو أن يرجح أحدهما على الآخر. أما إذا لم نستطع جمعا ولم نعرف تاريخا ولا نسخا ولم نستطع الترجيح، فنحن نتوقف حينئذ. ينظر في الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به، وإلا فإننا ننظر في التاريخ، فما كان سابقا يكون منسوخا، وما كان لاحقا يكون ناسخا ويصير إليه العمل. فإن لم نستطع معرفة التاريخ ولا الجمع قبله، فإننا نصير إلى الترجيح. هل يمكن الجمع هنا بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء، ويحمل حديث أبي سعيد أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له أداء، ويحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر بفعله بعد الفجر أنه محمول على القضاء، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد طلوع الفجر إذ أتوا بالوتر، فإنه يحمل على أنهم أتوا به قضاء لا أداء. إذا ذهبت إلى هذا فقد جمعت بين الأحاديث، فتصير إلى أداء وقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكت عائشة رضي الله عنها يوتر أول الليل وأوسطه وآخره، ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوتر إلى السحر ليختم به صلاة الليل. هل تريد هي فانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم تريد الزمان زمان الوتر، يعني كان يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، لكن ينتهي وقت الوتر إلى السحر كما مر، أم أن ذلك كان في آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستقر العمل في آخر عمره صلى الله عليه وسلم على الإتيان بالوتر في آخر الليل إلى السحر؟ قد مر أن الراجح الأول، وأن زمان الوتر يمتد إلى السحر، فانتهى وتره إلى السحر، لأنه كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم يواظب على أن يكون الوتر في آخر الليل إلى السحر. اختلف العلماء في بعض الأمور، وذلك في نهاية الوتر، نهاية زمنه. ذهب مالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، إلى أن نهايته صلاة الصبح، وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، جزم بذلك في المغني وعليه الحنابلة المتأخرون، وقال في المغني إنه يكون بعد الفجر قضاء. وممن ذهب إلى هذا صاحب أبي حنيفة والثوري، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نام عن صلاة وتره يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. صححه الألباني في صحيح الجامع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قد مر في بداية الكتاب، كتاب العمدة، أن الحافظ عبد الغني رحمه الله اشترط على نفسه أنه ينتقي من الصحيحين، وقد خالف ذلك الشرط في بعض المواضع ومن هذا الموضع. فهذا الحديث ليس عند البخاري، وإنما هو حديث عند مسلم في الصحيح، هو قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. يصلي من الليل، من بمعنى في، فهي للظرفية، يعني يصلي في الليل، يصلي من الليل، منها هنا بمعنى في، فهي للظرفية، يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك، الإشارة للعدد الذي مر ذكره وهو 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، أي بخمس ركعات، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فوصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بأنه يصلي 13 ركعة، فيصلي 8 الأول ركعتين ركعتين، ثم يصلي 5 في سلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها، ويجعلها وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث في بيان عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفي بيان وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوتر من ذلك بخمس، يجعلها وترا لكونها متصلة بسلام وتشهد واحد، تأتي بالخمس ركعات سردا، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر الخمس، ويصلي 8 ركعات قبل ذلك ركعتين ركعتين. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. وقد اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. رواية تقول: كان يصلي 11 ركعة 4 و4 و3، ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره. والرواية الثانية تقول: كان يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وهذه رواية متفق عليه. ورواية ثالثة عن عائشة: كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء للصبح ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر. وهذه توافق الحديث الذي معنا في الباب. من أجل ذلك ادعي الاضطراب في حديثها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ونفى القرطبي ذلك، أي الاضطراب، وقال: وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا، أو أخبرت عن وقت الصلاة على نحو تتعارض فيه رواياتها. ولكنها رضي الله عنها ذكرت ما رأته من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في أوقات متعددة وأحوال مختلفة، بحسب النشاط ولبيان الجواز. فكان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا لكي لا يحرج أمته في اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة رضي الله عنها إنما روت ما علمته من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. يؤخذ من هذا الحديث عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13 ركعة. وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ اختلف العلماء فيها، هل يزيد في التراويح على 11 ركعة؟ رجح ذلك بعض أهل العلم وقالوا بالنصوص العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت أو خشيت الصبح فأوتر بركعة. فيقولون هذا لبيان الجواز، أن الإنسان يصلي ما شاء بلا عدد، يعني يتوقف عنده، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة. وأخذوا أيضا ببعض العمومات في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحده بحد معين في القيام، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف قوته وتلف جسمه، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال بالحقوق الواجبة لله أو للنفس أو للناس. وكذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعليكم ما تطيقون من الأعمال تحديد للعمل بالطاقة ليس بالعدد، وهو إن كان عاما في جميع الأعمال الصالحة، إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أوليا، لأن السبب في ورود هذا الحديث هو ما كان من صلاة تلك المرأة بالليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، فالله تبارك وتعالى لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تملوا من العمل. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فيقولون هذا يدل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين، بل يترك لكل إنسان فيه ما يتناسب مع طاقته وحاجته. كذلك ما روى مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة في تحديد الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وفيه: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، أمر إباحة لا تحديد فيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة. قالوا: هذا يدل على إباحة الصلاة بدون عدد معين. كان الناس يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر متفرقين، هذا يصلي في بيته، وهذا يصلي في المسجد، يصلي وحده، وهذا يصلي مع الرجل، وهذا يصلي مع الجماعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه. قالوا فيما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. قالوا: إن ابن شهاب قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة من رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعا يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. إنما قال ذلك كما هو معلوم لا لأنها بدعة، ولكن لأنه عاد إلى الأمر الأول الذي توقف فترة من الزمان، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة فلا تستطيعها، فتوقف عن الخروج ليصلي بهم جماعة في قيام رمضان. وشغل أبو بكر رضي الله عنه بحروب الردة وحروب مانع الزكاة، وما كان مع قصر خلافته فلم يجمع الناس على الصلاة في المسجد على إمام واحد. وكذلك كان الأمر في صدر من خلافة عمر لأنه كان مشغولا بالفتوح، فلما استقر الأمر جمعهم بعد ذلك، ولكن لهذا الانقطاع قال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فهي بدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، فجمعهم على أبي رضي الله تبارك وتعالى. إذن يأخذون من هذه الأحاديث أن صلاة الليل تحد بحد محدود، وإنما يصلي الرجل ما شاء، ولو صلى 100 ركعة يوتر في الآخر بواحدة. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم واستندوا إلى تلك الأدلة، وقال بعضهم يصلي 21، وأحيانا يوترون ب3 فتكون 23، إلى غير ذلك مما يؤتى به حتى في الحرم المكي والمدني في رمضان إلى عصرنا هذا، يعني يفعلون هذا في هذا الزمان. واستدلوا بتلك العمومات. الشيخ الألباني رحمه الله وجملة من أهل العلم قالوا لا يجوز أن نزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، وصنف رحمه الله في ذلك مصنفا برأسه، وقال إن الزيادة عن هذا العدد بدعة، لأن عائشة رضي الله عنها حكت الفعل الذي واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، تعني في قيام الليل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتجاوز هذا العدد. فذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى هذا، وضعف الآثار التي وردت من أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى أو صلي في عهده أو أمر بأن تكون صلاة قيام الليل على 23 ركعة. ورد الشيخ رحمه الله على من ذهب إلى التصحيح وإثبات تلك الروايات عن عمر، ورد عليه وشنع على الشيخ رحمه الله، ووقع في عرضه رحمه الله تعالى، لسبب أنه يقول لا يزاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وما كان رحمه الله بدعا من الناس في هذا الذي ذهب إليه ولا تكلم بهواه، وإنما قال على حسب علمه وأخذ بحديث عائشة رضي الله عنها. هم قالوا إن هذا إنما هو لبيان الأولى أو لبيان الأفضل، وأما أن نقول إن الزيادة تكون بدعة قالوا فهذا شيء لا يقبل، فرموا الشيخ بالعظائم رحمه الله، وليس هذا بجديد على أهل العلم. وكان الواجب أن يحمل الرد على محمل الأدب، يعني من أراد أن يرد فليرد، ولكن فليرد بأدب غير أن يتهجم بالتبديع والتفسيق وما أشبه بغير موجب. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد الله تبارك وتعالى أن يزيد في حسناته وأن يهدى إليه من حسنات أقوام من غير أن يبذل هو شيئا من جهد في تحصيل تلك الحسنات، رحمه الله رحمة واسعة. ويبقى الأمر على حال. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ورمضان حوله المسلمون غفر الله لي ولهم إلى ساحة عراق وشجار ونقار، في الوقت الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه زمانا من أشرف الأزمان لتحصيل الخيرات والبعد عن المنكرات وتعويد النفس على الطاعات إلى غير ذلك من تحصيل الحسنات والبعد عن السيئات. فحوله المسلمون إلى مفار خلاف وجدال وعراك وشجار. في أوله هل يصومون على هلال مكة أو على هلال يظهر في الأرض الإسلامية أينما كان؟ فإذا أعلنت دولة من الدول الإسلامية رؤية هلال رمضان فقد وجب الصيام على سائر الناس في سائر البقاع. اختلفوا، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ربما في البيت الواحد، ولا يؤثر هذا كبير تأثير في أول الشهر، ولكن أثره يظهر في آخر الشهر، لأنه يترتب عليه ما يترتب من الإفطار وصلاة العيد إلى غير ذلك، وهذا لا يكون سرا. الناس يصلون العيد في المصلى أو يصلون في هذا الزمان في الغالب في المساجد، فيخرج أقوام يكبرون في الشوارع ويذهبون إلى صلاة العيد، وآخرون ما زالوا صائمين لأن الرؤية لم تثبت في ديارهم، وتقع مشاكل كبيرة جدا في مثل هذا. هل الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة لا غير، أو يكون في سائر المساجد التي يجمع فيها؟ خلاف قائم، فمن الناس من يرى أنه يمكن أن يعتكف في أي مسجد تصلى فيه الجمعة، ومنهم من يقول لا، للحديث الذي أثبته الشيخ الألباني وغيره من أنه لا اعتكاف إلا في مسجد من المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كما هو النص، وهم يقول هذا الحديث لم يثبت ويطعن في الحديث، فيتشاجر الناس ويتعارفون، أنتم تعتكفون في غير معتكف لأنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وآخرون يقولون وأنتم عاكفون في المساجد. وألها هنا للجنس، جنس المساجد يعتكف فيها، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تؤدي إلى كثير من الخلاف. والحق أن المسلم ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يترفق في البيان. فإذا كان أحيا في مجتمع جاهل فينبغي عليه أن يترفق في أداء العلم إلى المسلمين بالطريقة التي لا تنفرهم من العلم، وأن يكون متوسلا إلى ذلك بحسن الخلق والإخلاص ومحبة إخوانه من المسلمين أن يعلموا الحق وأن يهتدوا إليه إلى غير ذلك. وأما الغلظة والشدة والمنافرة والمنابذة وما أشبه، هذه ليست من أخلاق المسلمين أصلا، فضلا عن طلاب العلم. ليس من خلق المسلم أن يكون غليظا، ولا أن يكون فظا، ولا أن يكون جافيا، ولا عنيفا، ولا أن يكون شديدا. هذا ليس من أخلاق المسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الداعي إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه. وكان من أرفق الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان أرفق الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحلم ويمد في أسباب الحلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، يصفح ويتجاوز ويحلم ويعفو، وإذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء. هذا شيء آخر. أما عندما نعرض دين الله على خلق الله ونرشد الناس إلى معرفة السنة والخير والحق، فهذا ينبغي فيه الترفق. الناس لا يعلمون، والناس أعداء ما جهلوا. المسلمون فيهم خير كبير، مهما كان المسلم في ظاهره بعيدا عن الدين، ولكن يمكن أن يؤخذ بيده بفضل الله تبارك وتعالى من أجل أن يقام على الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه صلى 7 و9 و11 و13. في الصحيحين أنه ما كان يزيد على 11 ركعة. أحسن ما يجمع به بين الروايات أن الرواية بعدم الزيادة على 11 ركعة هو الأغلب من صلاته، قد يزيد وقد ينقص على حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز. ومن تمسك برواية عائشة فلا تثريب عليه، يقول لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا تثريب عليه. استنبطوا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى من الليل 13 ركعة من دون ركعتي الفجر، وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته ب5 ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منه. اختلاف الفعل والقول في صلاة الليل يدل على التنوع. المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخره، هذه السبع وتر، فأوتر بسبع، فلا يقال كيف يوتر بسبع وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا وتر، وإنما الشفع هو الذي يكون مثنى مثنى، فإذا صلى دون الوتر أتى بركعتين ركعتين، فإذا أراد أن يوتر فقد يوتر بسبع مرة واحدة كما أتى ذلك من النبي، وقد يكون موترا بخمس كما في الحديث الذي معنا لا يجلس إلا في آخره، وقد يصلي تسعا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعة الفجر. وقال بعد ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة: والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، يعني لو كان يصلي في التراويح في قيام الليل في رمضان وأوتر بخمس، يمكن أن يبقى المصلون جالسين يقولون سبحان الله أنت قائم لثالثة، هو يأتي بصورة من صور الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عدت الأنواع فبلغت ستا، كان يوتر بركعة واحدة، يوتر بثلاث ركعات مفصولة، بخمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم، يوتر بسبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها، يوتر بتسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها، يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.